أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. إذن وصلنا إلى هذه النقطة، أنه إذا أخذنا القطع من باب المثال فيكون الظن أيضا مصداقا للكاشف، فيقوم أو فتقوم الأمارة مقام القطع الموضوعي. أما إذا كان القطع في المثال بما هو كاشف تام، فالأمارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي في ترتيب الحكم. وصلنا إلى هذه العبارة: إلا إذا ثبت في دليل الحجية أو في دليل آخر، نفس في دليل حجية الأمارة، نفهم أن الشارع، طبعا لوجود قرينة كما قلنا، نفهم أن الشارع نزل الأمارة منزلة القطع فقال تعاملوا مع الأمارة كأنه قطع، أو في دليل آخر. فإذا فهمنا هذا، نعم، مع أننا ضمن الحالة الثانية أن الأمارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي، ولكن لوجود هذا الدليل الآخر نقول نعم القطع الظن يقوم مقام القطع الموضوعي لوجود دليل. إلا إذا ثبت في دليل الحجية أو في دليل آخر أن المولى أعمل عناية ونزل الأمارة منزلة الكاشف التام في أحكامه الشرعية، كما نزل الطواف منزلة الصلاة في قوله الطواف بالبيت صلاة أو صلاة، وهذه عناية إضافية لا يستبطنها مجرد جعل الحجية للأمارة، وبهذا صح القول إن دليل حجية الأمارة بمجرد افتراضه الحجية لا يفي لإقامتها مقام القطع الموضوعي إلا في حالتين. ضيفها نفس ذكرنا الآن. الحالة الأولى أن القطع على سبيل المثال، والحالة الثانية أن الشارع نزل الأمارة منزلة القطع. نعم الأصل أن الأمارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي، ولكن إذا فهمنا من الدليل أن القطع من باب المثال فالأمارة تقوم هذا المقام، أو أن نفهم من الدليل أن الشارع نزل الأمارة منزلة القطع، فعندي حالتين استثناء لهذا الأصل. أعطيكم شيء من البلاغة، على أن يذكر هذا الأمر في البلاغة. الأسد يدل على الحيوان المفترس حقيقة، ويدل على الرجل الشجاع من باب المجاز، لكن هناك نظرية لأحد العلماء، علماء البلاغة، اسمه السكاكي. السكاكي يقول بأننا نعتبر الرجل الشجاع فردا من الأسد، فرد ادعائي، فهذا الأسد له فرد حقيقي وهو هذا الحيوان المفترس، وله فرد ادعائي ندعي ذلك، ننزله منزلة الأسد وهو الرجل الشجاع. فهني عندي للقطع فردان، فرد حقيقي وهو قطع بما هو قطع، وفرض ادعائي وهو الظن، يسمون الادعاء السكاكي هذا. إن شاء الله إذا درستوا علوم البلاغة أو ما درستوا أو لا في السنوات الماضية يطرح هذه القضية، فالشهيد استفاد من هذه النظرية بأننا إذا الشارع اعتبر الظن فردا ادعائيا للقطع، يعني نزله منزلة القطع، مثل ننزل الرجل الشجاع منزلة الأسد، فنعتبره فردا من الأسد، والظن هنا نعتبره مصداقا للقطع، ولكن مصداق ادعائي، ندعي ذلك. فهذا الأمر البلاغي يدرك عادة في علوم البلاغة. فإذا عندي أسد حقيقي وأسد ادعائي، عندي قطع حقيقي وقطع ادعائي وهو الظن. أكو سؤال على هذا الموضوع؟ إثبات الدليل لجواز الإسناد. عندي مسألة فقهية أنه لا يجوز للإنسان أن يقول هذا الحكم من الله إلا بوجود دليل، أن الإنسان يعلم أن هذا الحكم الشرعي من الله فيقول هذا حكم من الله. وجوب الصلاة، يجوز إسناد وجوب الصلاة إلى الشارع، وجوب الصلاة يجوز إسناده إلى الشارع، موضوع ومحمول. وجوب الصلاة موضوع وجواز الإسناد محمول. هذا الإنسان لا يستطيع أن يقول هذا حلال هذا حرام بغير علم، يقولون بأفواههم ذلك، في آية قرآنية بهذا المعنى، يقولون هذا حلال وهذا حرام. فإذا لا نستطيع أن نقول أن هذا الحكم من الله إلا بدليل، إلا بعلم. الحالة الأولى، إذا عندي دليل قطعي على هذا الحكم فهل أستطيع أن أسند الحكم الناتج من الدليل القطعي إلى الله؟ نقول نعم، عندي قطع بهذا الحكم فيجوز الإسناد. فإذا قطعت بحرمة الخمر فأقول حرمة الخمر يجوز إسنادها إلى الشارع، إذا قطعت بوجوب الصلاة فأقول وجوب الصلاة يجوز إسناده إلى الشارع. نأتي إلى الأمارة، حالة الدليل غير القطعي، الشارع أعطى الحجية للأمارة، فهل أستطيع أن أسند هذا الحكم الناتج من الأمارة إلى الشارع أو لا؟ نقول نعم يمكن. فإذا ظننت بهذا الحكم الشرعي فهذا الحكم الشرعي يجوز إسناده إلى الشارع، لأن الشارع هو قال اعتمد على هذا الظن، فأنا اعتمدت على هذا الظن وكشف لي هذا الحكم، فهذا الحكم الذي أتى من الظن يجوز إسناده إلى الشارع. أسأل هذا السؤال، الحكم الواقعي الموجود في اللوح المحفوظ الذي أردنا أن نكشفه عن هذا الطريق، طريق الدليل الظني، هل هذا الحكم الواقعي؟ الدليل الظني يعطيني حكم ظاهري، الحكم الظاهري أستطيع أن أسنده إلى الشارع، ولكن هذا الحكم الواقعي المجهول عندي الذي لا أعرفه هل أستطيع أن أسنده إلى الشارع أو لا؟ الجواب الأول، هذا الحكم الواقعي مجهول عندي لا أعرفه، فكيف أسنده إلى الشارع؟ ما أعرف أصلا، هو مجهول، لو كان معلوم عندي لما أتيت بالحكم الظاهري، فطالما أنه مجهول فلا أستطيع أن أسنده إلى الشارع. نعم تستطيع أن تقول هذا الحكم الواقعي الموجود في اللوح المحفوظ أسنده إلى الشارع، ولكنه مجهول بالنسبة لك، لا تستطيع أن تقول لا وجوب ولا حرمة ولا استحباب ولا كراهة ولا حلية. ولا إباحة. فإذا طالما أنه مجهول هذا الحكم الظاهري تسنده إلى الشارع، نعم يوجد لديك دليل ظني عليه، ولكن الحكم الواقعي في حالة الدليل الظني هو مجهول عندي، فكيف أسنده إلى الشارع؟ يعني سالبة بانتفاء الموضوع، ما معلوم عندي أصلا، فكيف أسنده إلى الشارع؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أننا نأتي إلى البحث السابق، أن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي أو لا تقوم. فإذا قامت مقام القطع الموضوعي نقول نعم يجوز إسناد هذا الحكم الواقعي إلى الشارع، وإذا لا تقوم مقام القطع الموضوعي فلا يجوز الإسناد إلى الشارع، إسناد الحكم الواقعي. فإذا عندي جوابين، جواب أنه لا يجوز الإسناد لأنه مجهول، والجواب الثاني يعتمد على البحث السابق، إذا كانت الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي فنقول نعم نستطيع أن نسند هذا الحكم الواقعي إلى الشارع، إذا لا فلا. إثبات الدليل لجواز الإسناد، من المقرر فقهيا أن إسناد حكم إلى الشارع بدون علم غير جائز، وعلى هذا الأساس فإذا قام على الحكم دليل، الحالة الأولى، وكان الدليل قطعيا فلا شك في جواز إسناد مؤداه، يعني مؤدى الدليل القطعي إلى الشارع، لأنه إسناد بحكم، مؤدى يعني ما يحكي عنه يعني الحكم. الحالة الثانية، وأما إذا كان الدليل غير قطعي كما في الأمارة التي قد جعل الشارع لها الحجية وأمر باتباعها، فهل يجوز هنا إسناد الحكم إلى الشارع؟ الجواب لا ريب في جواز إسناد نفس الحجية، يعني حجية خبر الثقة مثلا، كحجية خبر الثقة والحكم الظاهري، هذا عطف تفسيري، حكم الظاهري يعني الحجية، يعني نفس المعنى، تقول حجية أو تقول حكم ظاهري بنفس المعنى، إلى الشارع لأنه معلوم وجدانا، هذا الحكم الظاهري معلوم وجدانا، تعرف أن هذا واجب عن طريق الدليل الظني، وصلت إلى هذا الوجوب، نعم حكم ظاهري، هذا الحكم الظاهري يجوز إسناده إلى الشارع. وأما الحكم الواقعي المجهول عندي لا أعلم به، لو كان عندي علم بالحكم الواقعي ما أحتاج إلى حكم ظاهري، هذا الحكم الواقعي المظنون نظن به، ومو بالضرورة أن نصيب الواقع، الذي تحكي عنه الأمارة يعني تدل عليه الأمارة، نحن عن طريق الأمارة نحاول الوصول إلى الحكم الواقعي، قد نصيب الواقع وقد لا نصيب، ولكن هدفنا الوصول إلى هذا الحكم الواقعي، الأمارة كاشف ناقص يعني إضاءة ضعيفة في مقابل الكاشف التام الذي يعبر عن إضاءة قوية قطعية لا شك فيها، فقد يقال إن إسناد الحكم الواقعي، ضمير رجوع إلى الحكم الواقعي، إسناد الحكم الواقعي غير جائز لأنه لا يزال غير معلوم، فكيف تسند شيء غير معلوم؟ يعني سالبة بانتفاء الموضوع. ومجرد جعل الحجية للأمارة لا يبرر الإسناد بدون علم، لا أعلم به، ليس قطعيا عندي، فكيف أسنده؟ وإنما يجعلها منجزة ومعذرة من الوجهة العملية فقط. نعم الظن الأمارة من وجهة عملية، نعم وإن تعمل به، لأن الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي في التنجيز والتعذير، لا يعني الوصول إلى الحكم الواقعي، تصل إلى حكم ظاهري، نعم هدفك الوصول إلى الحكم الواقعي، وهذه الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي في التنجيز والتعذير، تعطيك ناحية عملية مو حكم واقعي، بخلاف القطع، القطع يعطيك الحكم الواقعي بلا شك. إذا قطعت بشيء حتما أنت وصلت، أنا أقطع الآن بهذا القلم أمامي حتما هو موجود. وقد يقال، فإذا الجواب الأول فقد يقال أنه مجهول ولا يمكن إسناد المجهول إلى الشارع، فلا يجوز الإسناد لأنه مجهول. الجواب الثاني إن هذا مرتبط بالبحث السابق في قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، لأن القطع أخذ موضوعا لجواز إسناد الحكم إلى المولى، من قطع بشيء فإنه يجوز إسناد هذا الشيء إلى الشارع، من قطع بحكم فإنه يجوز إسناد هذا الحكم إلى الشارع. صار عندي قطع موضوعي من الموضوع والمحمول، لأن القطع أخذ موضوعا لجواز إسناد الحكم إلى المولى، فإذا استفيدت من دليل الحجية تلك العناية الإضافية التي تقوم الأمارة بموجبها مقام القطع الموضوعي، ترتب عليها جواز إسناد مؤدى الأمارة إلى الشارع، وإلا فلا، يعني فإذا لم تستفد تلك العناية فلا يجوز الإسناد. فإذا الشارع فهمنا من الدليل أنه نزل الأمارة منزلة القطع فنقول نعم يجوز، وإذا ما فهمنا هذا الأمر فلا يجوز الإسناد. فمن ظن بحكم فإنه يجوز إسناد هذا الحكم إلى الشارع، ومن قطع بحكم فإنه يجوز إسناد هذا الحكم إلى الشارع. لكن أقول بأن من ظن بحكم ظن بحكم ظاهري مو واقعي، وإحنا كلامنا الآن عن الحكم الواقعي، صحيح أو لا؟ من ظن بحكم، من قطع بحكم، نعم قطع، الآن نقول حكم واقع فيجوز الإسناد، من قطع بحكم فإنه يجوز إسناد الحكم الواقع إلى الشارع، من ظن بحكم فإنه يجوز إسناد الحكم الظاهري إلى الشارع. إذن الحكم الواقعي وين صار؟ وكلامنا في الحكم الواقعي، فإذا هذا الكلام ما أدري شنو ربطه بالموضوع، شنو ربطه أصلا في هذا البحث؟ نزلنا منزلة القطع الموضوعي، ما راح يعطينا حكم واقعي، ما يزال مجهول. نرجع إلى الجواب الأول، ما زال مجهولا فلا يجوز الإسناد. فإذا هذا الكلام شنو ربطه بالبحث؟ أنا ما استطعت أن أصل إلى هذا الربط. فكروا فيه، شوفوا أكو ربط بين الجواب الأول والثاني، أكو أصل ربط بالجواب الثاني في الحكم الواقعي يجوز إسناده إلى المولى أو لا يجوز. فكروا تأملوا. نأتي إلى بحث جديد، الدليل الشرعي. في في الدليل الشرعي عندي ثلاثة أبحاث: تحديد دلالات الدليل الشرعي، وعندي إثبات صغر الدليل الشرعي، ثم أثبت حجية هذه الدلالة. وهذا طرح الشهيد سابقا وذكرنا نقاط الثلاثة. فيأتي أولا إلى تحديد دلالات الدليل الشرعي والدليل الشرعي ينقسم إلى قسمين: دليل شرعي لفظي ما يتلفظ به كلام المعصوم كتابا وسنة، والدليل الشرعي غير اللفظي التقرير وفعل المعصوم، ذكر الشهيد سابقا. غير اللفظي من التقرير والفعل، واللفظي من الكتاب والسنة. فندخل أولا في الدليل الشرعي اللفظي من الكتاب والسنة، وهذا يحتاج إلى تمهيد مقدمة. مقدمة نبحث في الألفاظ، طالما أن الكتاب والسنة من الألفاظ فنحتاج إلى بحث في الألفاظ، وذلك عندي البحث الأصولي مباحث الألفاظ. نحتاج أن نبحث حتى نفهم بأن ما هو مقصود الشارع، ما الذي يريده المعصوم من هذه اللفظة. هذا التكييف كلش أذان إذا بارد وأدنى وزعوا بطانيات الدرس القادم ثلاجة علمو. فإذا نبحث في مباحث الألفاظ، فنبحث علاقة الألفاظ والمعاني. هذا اللفظ عندما نتلفظ بلفظة نريد منه معنى معينا، هذا اللفظ جسر إلى المعنى، طريق إلى المعنى. فإذا لابد من وجود بحث يبين لي علاقة اللفظ بالمعنى، أنه كيف أفهم هذا المعنى من هذا اللفظ. أقول كتاب فتفهم معنى الكتاب، كيف ينتقل الذهن من لفظ الكتاب إلى معنى الكتاب، ما هي العلاقة بين لفظ الكتاب ومعنى الكتاب، فأدرس هذه العلاقة، ما الذي سبب هذه العلاقة. هذا الواضع في اللغة العربية، عندما أتى ووضع لفظة كتاب كيف ينتقل ذهني إلى معنى الكتاب، هذا يحتاج إلى بحث. فنبحث طبعا بحوث حديثة عندنا في هذا الأمر، قد يكون عند الغرب كثير من البحوث حول هذا الأمر، حاولون أن يبحثوا في فلسفة اللغات، أنه في اللغة كيف تدل هذه اللفظة على هذا المعنى. إذن فنحاول أن نبحث هذا البحث في العلاقة بين الألفاظ والمعاني، وهدفنا الوصول إلى فهم الآية والرواية، كيف ينتقل ذهني إلى معنى كلمة الصعيد، كلمة الكعب. عندما أبحث في لسان العرب عن المعنى اللغوي، هل الإمام عليه السلام أراد من هذه اللفظة المعنى اللغوي، أو أن هذا المعنى اللغوي الموجود في لسان العرب يختلف عن المعنى الموجود في عصر المعصوم، فهناك معنى آخر من هذا اللفظ كان يفهمه العرف. الآن وصلنا عن طريق العلم الحديث إلى بعض القضايا، الآن نريد أن نطبق على الرواية، نقول لا، أن مقصود الإمام هذا الشيء الذي وصل إليه توصلنا إليه في هذا العصر عن طريق العلم الحديث. هل الإمام كان يقصد ذا هذا الأمر أيضا أو لا؟ فإذا نحن نريد أن نستكشف المعاني التي أرادها الإمام عليه السلام والتي أرادها الله تعالى في كتابه. فإذن هذا البحث نريد أن نصل إليه، فهم الروايات والآيات. فهل كلام المعصوم يشمل المستقبل أيضا أو أنه لا، كان يقصد ما يفهمه الناس في عصره فقط فلا يشمل فهمنا في هذا العصر. الآن تفهم من هذه اللفظة معنى جديدا، هذا المعنى لم يفهمه الناس في عصر المعصوم، فهل كلام المعصوم شامل فقط لما يفهمه الناس في عصره من هذه اللفظة أو يشمل عصرنا أيضا؟ فنحتاج إلى بحث، ما هو مقصود الإمام؟ ماذا تقصد الآية؟ ماذا يريد الله من هذه الآية؟ فإذا نحتاج إلى مباحث الألفاظ. فنبدأ بالبحث الأول، الظهور التصوري والظهور التصديقي. من الكلمة عندي عدة ظهورات. إنسان نائم يتكلم، فتفهم من كلماته معنى معينا، تلفظ بلفظ، قال الصعيد، قال الكعب، أنت يخطر في ذهنك معنى الصعيد، معنى الكعب، إذا كنت طبعا تعرف المعنى. الصعيد مطلق وجه الأرض أو التراب، تدرست شوية فقه وتعرف هذا الأمر. هذا هم إنسان طالب بالحوزة قال صعيد، وأنت أيضا طالب في الحوزة، فتفهم تقول ما أدري هذا قاصد مطلق وجه الأرض أو التراب، فيخطر في ذهنك المعنى، مع أن هذا النائم لم يقصد شيئا، نائم ليس عنده قصد أصلا. فإذا يوجد من الكلمة ظهور معين، هذا الظهور التصوري، يعني تتصور معنى اللفظ. نأتي إلى إنسان هازل، يهزل، لا يكون جادا في كلامه، يأتي يقول لك زيد، هذا الزيد المسكين، ترى فلان أصيب في حادث ودوه المستشفى، جريب يموت في غرفة الإنعاش، هازل ترى، مصادق هو، مو جاد في كلامه. هو يقصد أن يخطر هذا المعنى في ذهنك، أن زيد أصيب في حادث ونقل إلى المستشفى والآن في غرفة الإنعاش، وأنت تتصل في الجماعة كلهم ترى زيد الآن مصاب، آخر شيء تبين كلها غشمرة، الغشمرة الماسخة. فهذا الإنسان عنده قصد، قصد اختار المعنى في ذهنك، ولكنه ليس جادا. هذا قصد الإخطار أسميه دلالة تصديقية أولى، لا تروح للتصور والتصديق في المنطق، ما لنا شغل في ذاك البحث، مطابق للواقع ما مطابق للواقع، ما لنا شغل الآن في هذا الأمر، فذاك البحث تركوه المنطق، خلونا الآن في الأصول. تشابه المصطلحات ما تعني أنها نفس المعنى، نقدر نستعمل إحنا مصطلحات بمزاجنا نضعها في العلوم مع وجود تشابه مع المصطلحات الأخرى، فلا تربط بين التصور والتصديق هني مع التصور والتصديق في علم المنطق. فذاك أسميه دلالة تصورية، لأن المعنى يخطر في ذهنك تتصور المعنى. والدلالة التصديقية الأولى هو الدلالة على أن هذا الشخص يقصد أن يخطر هذا المعنى في ذهنك، هذا يسميها دلالة تصديقية أولى. وإذا كان هذا الإنسان جادا في كلامه، أسميه دلالة تصديقية ثانية، أسميه الدلالة على المراد الجدي، يعني هذا إنسان ليس بهازل. فإذا عندي دلالة تصورية، وعندي دلالة تصديقية أولى، وعندي دلالة تصديقية ثانية. الإنسان عندما يتكلم تتصور المعاني، سواء كان نائما كان جالسا، حتى لو الآن أتيت بحجرين ضربتهم ببعض وطلع صوت كلمة صعيد، نفرض فرضية، وفرض المحال ليس بمحال، نفترض هذه الفرضية، اصطكاك حجرين فصدر صوت معين، لفظ معين، اصطك الحجران فطلع صوت أسد مثلا، مباشرة ذهنك ينتقل إلى معنى الأسد، هذا الحيوان المفترس. فإذا حتى لو صدر اللفظ من اصطكاك حجرين، والحجر حتما ليس له قصد، فتتصور معنى هذا اللفظ. فإذا التصور، تصور المعنى من اللفظ الصادر من الإنسان الجاد، من الإنسان الهازل، من الإنسان النائم، من اصطكاك حجرين، فالتصور دائما موجود، فتتصور المعنى الموضوع لهذا اللفظ. نصعد قليلا، إذا كان هذا الإنسان يقصد أن يخطر هذا المعنى في ذهنك، فنقول عنده دلالة تصديقية أولى، وإذا كان جادا في كلامه فعند دلالة تصديقية ثانية. شنو ربطه بالقضايا الفقهية؟ الإمام عليه السلام عندما يتكلم في حالة التقية شنو يكون عنده؟ عنده دلالة تصديقية أولى، ما عنده دلالة تصديقية ثانية، فلا يمكن استنباط الحكم الشرعي من الرواية التي يكون الإمام عليه السلام في حالة التقية. فإذا استطعت نعرف أن هذه الرواية واردة في حالة التقية، ما استنبط منها حكم شرعي، لأن الإمام ليس جادا في كلامه في حالة التقية، فعند دلالة تصديقية أولى، ولا يوجد عنده دلالة تصديقية ثانية. هنطبق الدليل الشرعي اللفظي تمهيد. لما كان الدليل الشرعي اللفظي يتمثل في ألفاظ يحكمها نظام اللغة، يعني قوانين اللغة من النحو والبلاغة والصرف إلى آخر هذه العلوم الخاصة باللغة، ناسب ذلك أن نبحث في مستهل الكلام عن العلاقات اللغوية بين الألفاظ والمعاني، ونصنف اللغة بالصورة التي تساعد على ممارسة الدليل اللفظي والتمييز بين درجات من الظهور اللفظي من التصور والدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية، درجات، أنتقل من درجة إلى أخرى. الأدوية على حساب الحوزة. الظهور التصوري والظهور التصديقي. إذا سمعنا كلمة مفردة كالماء من آلة، هاي مسجلة حصة، كلمة ماء ماء ماء، هذا يقول ماء ماء، وأنت تفهم شنو كلمة ماء، انتقل ذهننا إلى تصور المعنى، فصار عندك مدلول تصوري. وكذلك إذا سمعناها من إنسان ملتفت ولكننا في هذه الحالة لا نتصور المعنى فقط، بل نستكشف من اللفظ أن الإنسان قصد بتلفظه أن يخطر ذلك المعنى في ذهننا، بينما لا معنى لهذا الاستكشاف حينما تصدر الكلمة من آله. فعندي صار الظهور تصوري ومدلول تصديقي أول، وهو قصد الإخطار، قصد إخطار المعنى في ذهن السامع. فهناك إذن دلالتان لكلمة الماء، إحداهما الدلالة الثابتة، حط شرطة صغيرة، جملة معترضة، حتى في حالة الصدور من آلة، حط الخط الثاني، شرطة صغيرة وشرطة صغيرة، جملة معترضة. إحداهما الدلالة الثابتة جملة معترضة حتى في حالة الصدور من آلة، وتسمى بالدلالة التصورية، والأخرى الدلالة التي توجد عند صدور الكلمة من المتلفظ الملتفت وتسمى بالدلالة التصديقية. فتارة هنا دلالة تصديق قصد الإخطار فقط، فيصير عندي دلالة تصديقية أولى، الآن راح يذكر هو، وعندي الجدية في هذا المراد وهو الدلالة التصديقية الثانية. وإذا ضم المتلفظ الملتفت كلمة أخرى فقال الماء بارد، استكشفنا أنه يريد أن يخطر في ذهننا معنى الماء ومعنى بارد، ومعنى جملة الماء بارد ككل، يعني حتى النسبة. ولكن لماذا يريد أن نتصور ذلك كله؟ والجواب أن تلفظه بهذه الجملة يدل عادة على أن المتكلم يريد بذلك أن يخبرنا ببرودة الماء وببرودة الجو، ويقصد الحكاية عن ذلك، بينما في بعض الحالات لا يكون قاصدا ذلك، كما في حالات الهزل أو الهزل، ما أدري نطقها شلون، فإن الهازل لا يقصد إلا إخطار صورة المعنى في ذهن السامع فقط، على خلاف المتكلم الجاد. فالمتكلم الجاد حينما يقول الماء بارد يكتسب كلامه ثلاث دلالات، وهي ألف الدلالة التصورية المتقدمة، تصور المعنى فقط، والدلالة التصديقية المتقدمة، يعني قصد إخطار المعنى في ذهن السامع، ولنسميها بالدلالة التصديقية الأولى، ودلالة ثالثة هي الدلالة على قصد الحكاية والإخبار عن برودة الماء، وتسمى بالدلالة على المراد الجدي، كما تسمى بالدلالة التصديقية الثانية. وأما الهازل حين يقول الماء بارد، باقي قدام دقيقة، فلكلامه دلالة تصورية ودلالة تصديقية أولى دون الدلالة التصديقية الثانية، لأنه ليس جادا ولا يريد الإخبار حقيقة. وأما الآلة حين تردد الجملة ذاتها فليس لها إلا دلالة تصورية فقط. وهكذا أمكن التمييز بين ثلاثة أقسام من الدلالة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.